قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الكنية للصبي والرجل قبل أن يولد له. أراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن الكنية لا تتوقف على حصول الولد، هل يمكن أن يكنى الإنسان قبل أن يولد له وقد يكنى وهو صغير، وقد يكنى وهو صغير كما حصل الحديث الذي أورده البخاري هنا في هذا الأخ أنس بن مالك الذي يقال له أبو عمير، وقد يكنى الصبي وهو صغير تفاؤلا بكونه يعيش ويكبر ويولد له ويصير أبا. وإذا جاز أن يكنى منه صغير كما في الحديث الذي أورده البخاري، فمن باب أولى أن يكنى الرجل قبل أن يولد له ويقال أبو فلان. سبق أن مر بنا حديث أبي موسى الأشعري قريبا الذي ما ولد له غلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه وسماه إبراهيم، وكان أكبر ولد أبي موسى، مع أن أبو موسى كان يكنى في أبي موسى قبل أن يولد هذا الولد، كان يكنى في أبي موسى قبل أن يولد له هذا الولد، دل على أن الكنية تكون بدون الولد. ولم يولد للإنسان فقد يكون الإنسان عقيما لا يولد له، ولكنه يكنى. الكنية يعظم بها الرجل في الخطاب، لهذا إذا أريد مخاطبة ذكر بكنيته تعظيما له وإكراما له. قد مر بنا قريبا حديث جابر الذي يقول فيه أنه ولد لرجل منا غلام فسماه قاسم، فقلنا: لا نكنيك ولا ننعمك عينا، أو لا نكنيك ولا كرامة، يعني لا تجد منا الإكرام ولا تجد منا ما تقر به عينك من مخاطبتك في هذه الدنيا. فقد كان مما هو معروف عندهم التعظيم، تعظيم الرجل بكنيته ومخاطبته بكنيته. ولهذا عندما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطبونه باسمه فيقولون: يا محمد، وإنما الذي يخاطبه باسمه هي الأعراب. ولكن أصحابه إما أن يخاطبوه بوصفه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أكثر ما يكون، يقولون: يا رسول الله، وأحيانا يذكرونه بكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا فالكنية لا تتوقف على الولادة، بل يمكن أن يكنى وهو صغير ويكنى قبل أن يولد له. وعدد من الصحابة لهم كنى وليست على أولاد الله، كما في حديث أبي موسى الذي مر بنا قريبا، يعني يقال له أبو موسى وأكبر ولده إبراهيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكنى بأبي موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه يكنى بأبي بكر ومشهور بكنيته اسمه عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان، أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان، وقد اشتهر هو وأبوه بالكنية، فهو أبو بكر بن أبي قحافة، فهو مشتهر بكنيته وأبوه مشتهر بكنيته. وليس لأبي بكر ولد اسمه بكر، ليس لأبي بكر ولد اسمه بكر، وإنما كني بهذه الكنية وليس له ولد بهذا الاسم، ليس له ولد بهذا الاسم. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس له ولد اسمه حفص، له بنت اسمه حفص أم المؤمنين، ولكن ليس له ولد اسمه حفص، ومع ذلك هو مكنى بهذا ومشهور بهذه الكنية، مكنى بهذا ومشهور بهذه الكنية، وله أولاد، وله أولاد لم يكن بهم وإنما كني بأبي حفص. وكذلك أبو ذر وأبو هريرة وخالد بن الوليد أبو سليمان، كل هؤلاء يكنون بكنى وليست على أولاد لهم، ليست على أولاد لهم، وإنما كانوا يكنون بها قبل أن يولد لهم وقد اشتهروا بها. الحاصل أن التكنية لا تتوقف على الولادة على أن يكون له ولد، وإنما تكون بدون ذلك، قد يكن العقيم، قد يكن الصغير، وتستمر هذه الكنية معه، تستمر هذه الكنية معه. ثم أيضا كانوا يكنونهم حتى لا يحصل لهم ألقاب يضاف إليهم، ويكونوا أسمى وكنى، أسمى وكنى.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم. وكان
ونقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذه الكلمة قالها في هذا الموضع تمهيدا للكلام الذي وراءها، يبين نموذجا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان رسول أحسن الناس خلقا. ثم ذكر من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزورهم وله أخ أي لأنس صغير فطيم يعني في سن الفطام، وكان يقال له أبو عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم، إذا جاء إليهم داعب هذا الطفل الصغير، داعبه ومازحه وتحدث معه، هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه، من أخلاقه الكريمة ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنس رحمه الله ما هذا بين يدي مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهو أحسن الناس خلقا بلا شك، وهو صاحب الخلق العظيم الذي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بينت عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن، كان يتأدب بآداب القرآن ويمتثل لأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن، يعني هذا شأنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني معناه ينفذ ما أمر به في القرآن، نفذ الشيء الذي أمر به في القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره. وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وسبحانك اللهم وبحمدك امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، قوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره. فكان بعد نزول هذه السورة ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا هو معنى خلق القرآن، يعني معناه أنه يطبق ما جاء في القرآن، يمتثل ما أمر به القرآن، ينتهي عن ما نهي عنه القرآن. فكان ذا الخلق العظيم، وكان أحسن الناس خلقا، كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. ومن أخلاقه الكريمة التواضع وملاطفة الصغار ومداعبتهم والرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع في الكلام معهم ومداعبتهم. ما كان عليه الصلاة والسلام فظا غليظا، وإنما كان رقيقا رحيما، وكان حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وكان يداعب الصبيان ويلطف بهم ويمازحهم، ولا يقول في مدحه إلا حقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أنس كان رسول الله أحسن الناس خلقا، ثم ذكر من نموذج من حسن خلقه أنه كان له أخ صغير، يعني لأنس، وهو أخ له من أمه، أبوه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في منزله ويكثر من الزيارة، وكان يداعب هذا الغلام الصغير الفطيم الذي هو في سن الفطام، وقد مات وقد كان له نغير صغير، يعني حيوان طير صغير يعني يلعب به، يعني إما أن يكون في القفص وإما أن يكون مقصوصا فوق الجناحين، ولكنه عنده. ومعلوم أن هذا الجواز مثل هذا متوقف على عدم الإيذاء وعلى عدم الإضرار بالحيوان وعلى عدم تعذيبه، يعني إذا كان الصبي يستأنس بوجود الطير ولكنه لا يؤذيه ولا يلحق به ضررا فإنه لا بأس بذلك. ولهذا كان هذا الغلام الصغير عندهم في البيت طير قال له النغير، النغر هو طير صغير، فكان يلعب به. ثم إنه مات، يعني هذا الطير، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فمحل الشاهد من هذا الحديث يا أبا عمير، لأنه يخاطب هذا الطفل الصغير بكليته، وهو أنه كان يكنى في أبي عمير وهو طفل صغير. ترجم باب التفنية، التفنية الصغير، والرجل قبل أن يولد له، رجل قبل أن يولد له، فهذا يدل على جواز التفنية للصغار قبل، وكذلك للكبار قبل أن يولد له، كل ذلك سائر ولا بأس به. وقد جاء بذلك السنة، وجاء بذلك عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال وربما فربما حضرت الصلاة، قال أنس رضي الله عنه: وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيم. وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا.
ثم ذكر أنه يصلي بهم أحيانا في منزلهم، والبساط الذي يكون جالسا عليه ينضحونه بالماء ثم يكنسونه ويصلون عليه. فمقصود من الكنس ليس التطهير، وإنما هو التنظيف من الأوساخ، وإلا فإن الأصل الطهارة حتى تثبت النجاسة وحتى تتحقق النجاسة. وهذا الغسل إنما هو للتنظيف لا للتطهير، لأن الأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة. الأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على هذا الخصير. في هذا الدليل على الصلاة على الفرش، وأنه لا يلزم أن تكون الصلاة على الأرض مباشرة، بل يمكن أن يصلى على بسط وعلى فرش تكون حائلة بين المصلي وبين الأرض وبين التراب. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير تدل على هذا. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير تدل على هذا. هذا الحديث اعتنى به بعض الفقهاء بعض العلماء، واستخرج كثيرا من الفوائد، جمع طرق هذا الحديث المختلفة والألفاظ المختلفة له، واستخرج منه فوائد كثيرة، وألف فيه جزءا خاصا في فوائده. وقد دفعه إلى ذلك أن بعض الناس قال إن المحدثين يروون أحيانا أحاديث وأشياء ليس لها أهمية وليس فيها فوائد كبيرة، فدفعه هذا الكلام إلى أن يتأمل في هذا الحديث ويستخرج بنوده ويستخرج درره ويجمعها ويظهرها ويبرزها في بيان أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشتمل على فوائد، وأنه لا يخلو من فوائد، بل وفوائد كثيرة ليست قليلة. وهذا الذي قام بهذه المهمة شخص يعرف من وقاف من الشافعية، اعتنى بطرق هذا الحديث بفوائده التي تستنتج تستخرج منه. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في استنباط الفوائد واستخراجها من الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: نبر الله امرأة سمع مقالة فوعاها أداها كما سمعها، ورد مبلغا أو عام سامع، ورد حامل فقه إلى من فأفقه. فإن اللفظ الواحد يمكن أن ينظر فيه عدد من الناس ويستخرجون منه فوائد ويتفاوتون في استخراجه وفي عدد الفوائد التي تستخرج. ما كل يتنبه لما يشتمل عليه الحديث من الفوائد المختلفة، هناك أشياء دقيقة لا يتفطن لها يستخرج من الحديث. ومعلوم أن الفقه في الدين هو المعول عليه في استنتاج الأحكام، استنتاج الأحكام إنما تكون بالفقه. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
قال: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى به أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب.
المراد من هذه الترجمة هو بيان ما حصل لعلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه في أبي تراب، وكنيته أبو الحسن، كنيته هو أبو الحسن رضي الله عنه، وكنية قبل هذا فهو يكنى بأبي الحسن ابن الأكبر الحسن بن علي رضي الله عنه. كنا بأبي الحسن، وقد كناه رسول الله، وقد كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة لقد لقب به، ومن الألقاب ما يأتي على صيغة الكنية، الألقاب ما يأتي على صيغة الكنية، يعني بعض الألقاب تأتي على صيغة الكنية، وإنما قيل له ذلك بسبب التراب الذي كان علق به لما حصل بينه وبين فاطمة شيء، فغضب وخرج من عندها وذهب إلى المسجد ونام به. وعلق التراب بظهره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، وقالوا انه خرج فذهب يسأل عنه حتى قيل انه في المسجد نائم، فجاء اليه ورأى التراب قد علق في جسده، فجعل يناديه يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، يعني بسبب التراب الذي علق به في النوم. وكان يفرح بهذا الوصف او بهذا اللقب او بهذه الكنية أو بهذا الاسم، كما جاء في الحديث هنا أنه سماه به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أطلقه عليه، يعني يعرف به الاسم هو ما يعرف به الإنسان، وهو مشهور بالاسم العلني عليه، لكن قد يتوسع فيقال أن الكنية اسم واللقب اسم، وبالإضافة إلى العلم، لأن الاسم هو ما هو يعني يدل على السمة وهي العلامة، أو علامة على المسمى، الاسم علامة على المسمى. فأطلق في الحديث هنا أنه سماه رسول الله، يعني أطلقه عليه فصار يعرف به، وكان سمة وعلامة عليه. وإن كان غير الاسم العلم، لأن الأسماء هي أعلام على المسمين، وهناك كنى وألقاب أيضا يعرف بها كما يعرف بالاسم، فقد يطلق على الجميع أنه أسماء، وإن كان هذه الثلاثة تختلف بأسمائها، فيه الاسم اللي هو العلم وعلي، والكنية التي هو أبو الحسن، واللقب الذي هو أبو تراب، واللقب الذي هو أبو تراب. عرفنا أن اللقب قد يأتي على لقب الكنية، وهذا مثل من المحدثين أبو الزناد، أبو الزناد هذا لقب وليس بكنية، ولكنه اشتهر يعني به، أبو الزناد عن الأعرج، يروي عن الأعرج أبو الزناد، هذا لقب
اشتهر به هو على صيغة الكنية وعلى صيغة الكنية. الأشياء التي تضاف إلى الإنسان الاسم وهو العلم والكنية وهي المبدوءة ب يعني أم أو أب، يقال أبو فلان وأم فلان، أبو فلان الذكر وأم فلان الأنثى، هذه كنية. ولقب وهو ما يطلق عليه ويشتهر به مثل الأعمش والأعرج وبندار وغندر وما إلى ذلك من الألقاب التي أطلقت على المحدثين وعلى جماعة المحدثين، هذه ألقاب. وقد يأتي اللقب على صيغة الكنية كاد الزينات، وكما حصل لعلي رضي الله عنه حيث قال له من سلم أبو تراب بسبب التراب الذي علق به، بسبب التراب الذي علق به. وعلي رضي الله عنه كان يحب أن يقال له أبو تراب، لأن هذا الذي أطلقه عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يحبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب هذا اللقب لمحبة الذي خلعه عليه وأطلقه عليه وسماه به ولقبه به أو كناه به، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان يحبه لأنه إنما نشأ وإنما جاء ابتداء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أطلق على علي هذا الوصف الذي هو أبا تراب بسبب التراب الذي علق به.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب.
في هذا الحديث أيضا لجواز أنه في مسجد في بعض الأحيان لا يتخذ سكنا أو يعامل معاملة البيوت، ولكن إذا حصل النوم فيه في بعض الأحيان لا بأس بذلك، كما حصل من علي لأنه خرج من بيته وجاء المسجد ونام به ونام فيه. فهذا الحديث يدل على جواز النوم في المسجد وأنه لا بأس به.
قال: باب أبغض الأسماء إلى الله. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا أبو شعيب قال قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك.
سبق أن مر أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنها معبدة له على اسمين من أسمائه لا يطلقان إلا عليه ولا يضافان إلى أحد سواه، وهما الله والرحمن. وهنا ترجم أبغض الأسماء إلى الله، أبغض الأسماء إلى الله ما كان فيها غلو في المخلوقين وتعظيم لهم حتى يطلق عليهم ما لا يصلح أن يطلق إلا على الله، حتى يطلق عليهم ما لا يصلح أن يطلق إلا على الله. لهذا أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة أن كان قال: إن أخنى الأسماء عند الله
يوم القيامة دي أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله.
أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، ملك الأملاك، لأن هذا تعظيم وهذا الوصف لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، فهو ملك الأملاك وملك الملوك وملك كل شيء، هذا الوصف لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، وهو الملك الحق الذي له الملك وبيده الملك، وهو يؤتي الملك من يشاء وينفع الملك من يشاء. التسمية بمثل هذه الأسماء هذا يعتبر من أبغض أو أبغض الأسماء إلى الله، وأخناها الأخنى بمعنى أبعض أو بمعنى أخبث أو أبغض أو أخبث، إن أخنى الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، لا مالك،
ما فيه
ما فيه مالك
إلا الله، ما عندنا
إيش يعني؟
أي نعم،
رجل تسمى ملك الأملاك،
نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال أخنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهن شاه
شاهن
أيوة
عندي شاهان
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه آخره يرفعه
رواية
وهذه من العبارات التي يعبر بها عن الرفع، يعني بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله أو عن رسول الله يأتون بكلمة تؤدي هذا المعنى وهي رواية أو يرويه أو ينميه أو يرفعه، كل هذه العبارات كلمة مختصرة يعبر بها بدل جملة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي عن ذلك كلمة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كل هذه كلمات مختصرة تؤدي هذا المعنى الذي هو من عدة كلمات وهذا يعني ذكر الحديث الأول بألفاظ مختلفة أنه أخنع اسم عند الله أو أنه أخنع الأسماء، وكلها بمعنى واحد أخنع وأخنع، رجل تسمى ملك الأملاك. ثم قال سفيان
نعم يقول غيره تفسيره شاهان شاه
يعني أن مثل ملك الأملاك في اللغة العربية ما يقابلها في اللغات الأخرى في لغة العجم مثل شاهن شاه، لأن شاهن شاه مثل ملك الملوك، شاهن شاه في اللغة العجمية في لغة الفرس هي مثل ملك الملوك، شاهن شاه ملك الملوك، يعني أن المقصود هو المعنى، فكل لفظ يؤتيه في أي لغة كان فهو بغيض عند الله وهو أبغض الأسماء عند الله، سواء كان أدي هذا المعنى بالعربية أو أدي بلغة أعجمية، المهم أن هذا معنى فاسد ومعنى قبيح ومعنى لا يصلح أن يضاف إلا الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الأملاك والذي بيده الملك وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. تفسيره يعني في غير العربية شاهن شاه، يعني كما يطلق عند العرب لفظ ملك الأملاك يقابلها عند العجم مثل كلمة شاهن شاه، فإن هذا المعنى مشترك فإن معنى شاهن شاه وملك الملوك واحد، معنى شاه إن شاه في اللغة الأكاديمية ملك الملوك أو ملك الأملاك في اللغة العربية هو شيء واحد، وإنما اختلفت اللغة اختلف التعبير، وإلا فإن المؤدى واحد والنتيجة واحد. ومعنى هذا أن كل لفظ يؤدي هذا المعنى الفاسد يؤدي معنى هذا المعنى القبيح، وأن ذلك لا يتوب ولا يجوز، كالمقال حاكم الحكام وأحكم الحاكمين أو شاه شاه باللغة الفارسية أو ملك الأملاك باللغة العربية وما يؤدي معنى ذلك.
بالنسبة لأبو عبيد هذا أبو عبيد الرسول هو الذي قلناه ولا قلنا؟
لا قلنا يعني يمكن يكون يعني ذكر يوم القيامة لأن يوم الإجابة الثالث يوم الإجابة الثالث فهو يعاقب على ذلك لأن هذا لا يرضاه الله عز وجل ونقبا عليه، فإنه يجب مغبة ذلك يوم القيامة إنه لا يجب في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة، لا يجب أن يعاقب في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة.